إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. فالصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. وهذا أحسن ما قيل في تعريفه، هو إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد، أو هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والمعنى اللغوي مرتبط بالمعنى الشرعي مع مزيد تحديد في الشرعي وبيان، لأن معنى الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات، فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة. والصيام فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام، وهو من الصبر، ويجمع أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصيام يجمع هذه الأنواع. وقد نسب الله تبارك وتعالى الصوم إلى نفسه، وعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه وتعالى. فالصوم سر بين العبد وربه، وهو من أعظم الأمانات. والصيام فيه حكم كثيرة، منها رياضة النفس على حبسها عن شهواتها ومحبوباتها، ومنها أن ترك الطعام والشراب والشهوة في هذا الوقت تعبدا لله عز وجل يورث الإنسان زيادة في إيمانه وقوة في توقيه للمحرمات، وزيادة في ثباته على امتناعه عن الشهوات التي لا يبيحها له الشرع في وقت الصيام، فيتدرب على الامتناع عنها في غير وقت الصيام إذا كانت في غير الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى. من حكم الصيام أن التقليل من الطعام والشراب بالامتناع عنه في ذلك الوقت المحدد يمرن الإنسان على مراقبة ربه وعلى الخوف منه وإجلاله سبحانه وتعالى. من الحكم أن يتمرن على ترك الشهوات مع وجودها وحاجته إليها رغبة فيما عند الله عز وجل، وهذا له أثر في قوة الإيمان، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك عندما ذكر الصيام، فقال ربنا تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. إذا ذاق الإنسان مرارة الجوع والعطش فكر في الذين لا يجدون ما يأكلون وما لا يشربون، فيحمله ذلك على العطف على المساكين والفقراء وعلى مواساتهم. في الصوم من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد فرضه الله تبارك وتعالى على عباده في كل ملة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرضه الله تعالى على جميع الأمم، لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيها صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له والتماسه لرضوانه بما يتحمله من صبر على ألم الجوع والعطش وكبح جماح الشهوة، تقديما لما يحبه الله وأرضاه على ما تشتهيه نفسه وتهواه، مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله تعالى، وما فيه من تذكير العبد بما أنعم الله عليه من نعم الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه النفس، فإن الأشياء إنما تتبين بأضدادها، وحكم الصوم أسراره ليس في مقدور عبد أن يحصيها، وإنما يكفي الإنسان أن يقف على شيء من ذلك ليزداد إيمانا ويقينا وخضوعا وتسليما. ويكفي أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الصوم قال لعلكم تتقون، وإذا تحصل الإنسان على التقوى فهي أعظم مقصود، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. والصيام يصل الإنسان به إلى تقوى الله تبارك وتعالى، لأنه عبادة وخضوع لله رب العالمين، يقبل به الإنسان على ربه تبارك وتعالى خاضعا له بين يديه، حينما يقف في وجه سلطان الشهوة ويذل لله تبارك وتعالى خاضعا جائعا ظمآن ممسكا عن الشهوة التي أحلها الله تبارك وتعالى له في نهار الصيام، فيستكين لربه ويلين لخالقه وينكر في نفسه الكبر والعظمة ويذل لله جل وعلا. اجتماع المسلمين على عبادة واحدة في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناة تلك العبادة وعلى تحملها، يسبب ربط القلوب وتآلف الأرواح وجمع كلمة المسلمين. الصيام يورث صحة البدن وعافيته، لأنه كما قال الحكماء قديما: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولا بد للمعدة من راحة بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها به. فرض الله تبارك وتعالى الصيام كما فرض العبادات على سبيل التدريج، فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام، وأن تصوموا خير لكم. فأوجب الله تبارك وتعالى الصيام على سبيل التخيير، أن يصوم الرجل وأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم أوجب الصيام علينا ورخص للمريض والمسافر في الفطر على أن يقضي عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما. فمن لم يستطع الأداء والقضاء كالشيخ الفاني والعجوز الكبيرة ففدية إطعام مسكين عن كل يوم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا بحذف إحدى التاءين، أي لا تتقدموا. لا تقدموا أي لا تستقبلوه قبل دخوله بصوم، فإن الله إنما فرض صوم الشهر نفسه ولم يكن ذلك قبل دخوله. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يعني إذا كان يصوم الاثنين مثلا ووافق يوم الشك، أي وافق الاثنين يوم الشك، فليصم بنية تلك العبادة لا بنية استقبال رمضان ولا شيء عليه، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. موضوع الحديث في حكم سبق رمضان بالصوم والنهي عن صيام يوم الشك. لا تقدموا أي لا تتقدموا، أي لا تسبقوا بيوم أو يومين، أو للتنويع وليست للشك، والمعنى بصوم يوم ولا يومين كما عند مسلم في الصحيح. إلا رجل، وإلا رجلا، إلا رجل بالرفع بدل من الواو في تقدم، وتخصيص الرجل من باب التغليب، وإلا فالمرأة كالرجل في الحكم. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، صوما أي صوما معينا كان من عادته أن يصومه، كصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوما بعد يوم، ثم وافق يوم صومه الذي يصومه على حسب عادته في صيامه وافق يوم الشك، فإنه حينئذ يصوم بلا حرج ولا شيء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فليصمه فليصم ذلك اليوم، وإن وافق ما قبل رمضان بيوم أو يومين. والأمر هنا للإباحة، لأن أصل الصيام
تطوع فهو مباح، ولم يدخل زمان الفريضة بعد، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا أمر وليس على أصله من الإيجاب، وإنما هو للإباحة، يعني إن أراد أن يصوم فليصم، لأنه يصوم تطوعا في الأصل. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يكون 30 من شهر شعبان، فهذا يحتمل أن يكون من الشهر القادم، وأن يكون الشهر 29، ويحتمل أن يكون من الشهر الماضي، ويكون الشهر أي شعبان 30. فلذلك نهى عن صومه لعدم التحقق من كونه من رمضان، وهذا هو يوم الشك. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الشك، وأراد أن يميز بين العبادات والعادات، وبين فروض العبادات ونوافلها، ليتم الفصل والفرق بين هذا وذاك. ولما كان صوم رمضان محدودا بوقت معين لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فإنه كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد، فلا يتقدم عليه بما يوهم أنه فعل شيئا منه قبل وقته، لأنه يخلط بين ما فرض الله تبارك وتعالى وما يتطوع به العبد، فلا بد من الفصل بين هذين الأمرين. في الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له عادة من صوم، كصوم يوم الاثنين أو الخميس، أو كان يقضي قضاء تضايق وقته فقضى في هذا الوقت قبل رمضان، أو نذر نذرا لزمة فليصم، لأنه تعلق بسببه، بخلاف فعل الصيام المطلق لأنه منهي عنه. في الحديث أنه لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان، هل يحمل ذلك على الكراهة أو على التحريم؟ محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والقول بأن صوم يوم الشك محرم أقرب للصواب، ويؤخذ من الحديث أن من صام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها لا يكون داخلا في النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، وعلى الرفع: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فالنهي عن صيام يوم أو يومين لمن لم يكن معتادا لهذا الصيام. فيه أيضا أنه إذا دخلت في صيام يوم الشك بنية عادة كنت تعتادها، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فعليك أن تمضي في صومك، أن تقضي ذلك اليوم، لأنك دخلت فيه بغير نية رمضان، أو لا تقضيه على أنك ممسك ومعذور لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان. هذا خلاف بين أهل العلم، والأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإنسان إذا لم يعلم أن اليوم من رمضان ثم أصبح ممسكا وتبين له، ولم يأتي بما يفطر به، تبين له أنه من رمضان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبييت النيات من الليل إنما هو لمن علم، وهذا كان جاهلا لا يعلم أن اليوم من رمضان. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمضي في صيامه ولا يقضي، وعند جمهور أهل العلم أنه يمضي في صيامه ويقضي، لأنه لم يبيت النيات من الليل. في الحديث الرد على الروافض المبتدعة الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، وفي مراعاة الشارع التقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها أو تبديلها، اختلفوا في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فقيل: التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. وقيل: خشية اختلاط النفل بالفرض، وهذا فيه نظر، وإلا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يصوم صوما أن يصوم. وقيل إن الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هي أن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا الذي رجحه أهل العلم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: وهذا هو المعتمد، وأقره الشوكاني في نيل الأوطار. وهذا صريح في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فالحكم معلق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، لم يجعل الصيام مرتبطا ولا معلقا بالرؤية. وهذا الوجه هو الذي رجحه أهل العلم كما مر، بل هو صريح كما في حديث حذيفة: حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. موضوع الحديث في ماذا يجب به صوم رمضان وفطره، أي فيما يوجب صيام رمضان وما يوجب الفطر منه، وما هو الحكم في حالة الاشتباه. إذا رأيتموه فصوموا يوجب الصيام، وإذا رأيتموه فأفطروا يوجب الفطر، فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا هو الحكم في حالة الاشتباه. إذا رأيتموه أي إذا أبصرتم هلال رمضان، وواو الجماعة لجميع المسلمين. إذا رأيتموه، وفي روايات عند مسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، هذا جواب الشرط وجزاؤه، وهو إذا رأيتموه فصوموا، وكذلك وإذا رأيتموه فأفطروا، فأفطروا جواب الشرط وجزاؤه. إذا رأيتموه إذا أبصرتم هلال شوال، وإذا رأيتموه أي إذا أبصرتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم أي حال بينكم وبينه غيم أو قطر أو سحاب فاقدروا له، أي أكملوا العدة 30، أبلغوه قدره وعملوا عدته وهو تمام 30 يوما. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوجب صيام رمضان وما يوجب الفطر منه، وما هو الحكم في حالة الاشتباه، وأحكام الشرع الحنيف تبنى على الأصل، فلا يعدل عنه إلا بيقين وسلطان مبين. ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما لم تكتمل عدة شعبان 30 يوما، فيعلم انتهاؤه، أو يرى هلال رمضان فيعلم دخوله. في هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره بشيء ظاهر معلوم، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وذلك الشيء الظاهر المعلوم هو رؤية هلال الشهر، أو رؤية الهلال لدخول الشهر بعده، أو أن يجعل الشهر قبله 30 يوما إذا لم يستطع أن يرى الهلال، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالصيام إذا رأوا هلال رمضان، وبالفطر إذا رأوا هلال شوال. فإذا حصل مانع من الرؤية بغيم أو قتر أو سحاب أو نحو ذلك، فليكملوا عدة الشهر السابق 30 يوما، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يحكم بخروجه إلا برؤية الهلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوموا لرؤية الهلال وأن يفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع الأمة، فإذا رآه واحد لزم الصوم على الجميع إذا كان الرائي مسلما، وإن رآه اثنان فأكثر عند دخول شوال وخروج رمضان لزم الفطر وإظهار العيد كما دلت على ذلك الأدلة. فإذا رأى واحد هلال رمضان وكان الرائي مسلما لزم المسلمين الصيام، وأما عند الإفطار عند دخول شوال وخروج رمضان فرؤية هلال شوال تثبت برؤية اثنين أو أكثر لا كدخول رمضان، فهلاله يثبت برؤية واحد. أنه يلزم المسلمين جميعا أو يلزم أهل المكان الذي رؤيت فيه الرؤية الشرعية التي ثبتت للهلال، هذا فيه خلاف بين العلماء كما هو معلوم. في الحديث أن بدء الصوم وانتهاءه يكون برؤية الهلال، وأن الرؤية المعتبرة هي الرؤية العينية، وأن الأمر للوجوب، إذا رأيتموه فصوموا، فالأمر ها هنا للوجوب، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، الأمر للوجوب، وفيه وجوب إكمال عدة شعبان ورمضان إذا لم يرى الهلال، وذلك بصوم 30 يوما. إذا رؤي الهلال ليلا كان الصوم في يوم الليلة لا فيها، يعني إذا رؤي الهلال بعد المغرب ولا يرى إلا بعد المغرب بمدة يسيرة، إذا رؤي لا تصام الليلة، وإنما يصام اليوم الذي رؤي الهلال في ليلته. وفيه دليل على أن اليوم في الإسلام يبدأ بالغروب، بغروب الشمس، لأنه إذا رؤي الهلال في رمضان ودخل الشهر دخل بمجرد رؤية الهلال، فتكون الليلة أول ليلة من ليالي رمضان، ويقوم فيها المسلمون قيام رمضان مع أنه لم يبدأ الصيام بعد. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين، لأنهم يحسبون أن أول ليلة من ليالي رمضان هي الليلة الثانية التي يصومون يومها، ثم يشرعون بعد في القيام، فيفوتون على أنفسهم قيام ليلة من ليالي شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ولم يستثن منه ليلة. فحينئذ يخرجون من الوعد في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وهذا خطأ كبير، والأصل أنه إذا رؤي الهلال وعلم دخول الشهر فإنه يصلى القيام في الليلة الأولى التي لم يدخل يومها بعد ولم يصم. بطلان الاعتماد على قول أهل الحساب في دخول الشهر، أن قولهم مبني على تولد الهلال، والصوم مبني على الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، والمقصود بالرؤية الرؤية العادية البصرية لأي فرد من أفراد الأمة بشروطه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، إنا أمة أمية، يدل على نفي ما ذكره بعضهم من الاعتماد على النجوم أو على المنازل أو ما أشبه. يؤخد من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه، أن الاعتماد على الرؤية البصرية، فلا يعتمد على التلسكوب والمنظار الفلكي ولا على الرؤية الدقيقة التي تكون بصناعة ما، فالخطاب للأمة كلها، وما كان معروفا في ذلك الزمن إنما هو ما يثبت به رؤية الهلال من طريق البصر، فهو المعتمد للحكم الشرعي. ولأن هذه الأمور فيها كثير من التعمق، وهي غير متاحة لمجموع الأمة، والناس في البوادي وغيرها يعتمدون على الرؤية البصرية، وفيه سلامة من الوقوع في براثن من يغير دين الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين جعل مواقيت الصلاة وجعل دخول الشهر وخروج الشهر وما أشبه مما يتعلق بالمناسك أي بالحج في دخول شهر ذي الحجة، جعل ذلك كله مرتبطا بآيات من آياته تبارك وتعالى في كونه. الشمس فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، وهذه آية عظيمة لا يستطيع إنسان أن يبدلها ولا أن يغيرها، وهي معلومة لكل أحد في كل مكان، حتى لو حال بينه وبينها سحاب أو غمام فالحكم عنده. وكذلك ما يتعلق بالقمر، فإنه لا يستطيع أحد أن يؤخر القمر أو أن يعجل طلوعه، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأحكام العظيمة لشرعه ودينه وفرائضه، جعله مرتبطا بتلك الآيات العظيمة من آياته في كونه، حتى لا يعبث بشرعه تبارك وتعالى. إذن الرؤية بصرية، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فصوموا هو جواب الشرط، فالرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية، إذا رأيتموه فصوموا، فجعل الشرط مرتبا هكذا إذا رأيتموه وجعل جزاءه فصوموا، فالصوم يقوم بالرؤية البصرية العادية. اختلف أهل العلم فيما يلزم به الصوم من الشهادة. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه أصحاب السنن والدارمي وضعفه الألباني. كما أنه قد ورد أنه لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين. فعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال أمس عشية. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وأن يغدوا إلى مصلاهم، هذا في آخر يوم من رمضان. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد في مسند الكوفيين والنسائي. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود في الصيام. وهذه الأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال يكفي في ذلك كونه مسلما، ليس كعدالة الشهادة بين يدي القاضي فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، يؤخذ من هذا أنه يترتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدة. يتردد المفهوم من قوله صوموا وأفطروا بين أن يكون الخطاب لجميع الأمة فتكفيهم رؤية واحدة، أو لكل قوم رؤيتهم. صوموا أي من رأى الهلال بينهم، أو يكون الخطاب لجميع الأمة فصوموا لرؤيته وأفطروا أيضا لرؤيته. فالخطاب متردد بين أن يكون لجميع الأمة فتكفيهم رؤية واحدة، أو أن يكون لكل قوم رؤيتهم. على هذا اختلف أهل العلم، هل تلزم الرؤية إذا وجدت جميع المسلمين أو لا يلزم إلا أهل البلد ومن حولهم؟ فمن أهل العلم من قال تلزمهم جميعا، استدلوا بأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما كان معروفا أن لكل قوم رؤيتهم، بل الظاهر أنها تلزمهم رؤية واحدة. هذا القول يمكن أن يراجع فيه، لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، فالناس في ذلك الزمان كانوا لا يتواصلون إلا على وسائل النقل المتاحة، وهذه الوسائل كانت تجعل أهل كل بلد منقطعين عن الآخرين إلا لماما، فلهم رؤيتهم وصومهم وفطرهم. ومما يدل على ذلك قصة كريب حين هل عليه الهلال وهو في دمشق، ثم قدم المدينة في آخر الشهر وأخبر ابن عباس أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. والحديث أخرجه مسلم وغيره. فيتبين أنهم لم تكن الرؤيا تحكمهم جميعا، أنهم كيف يعرفون أنها ظهرت في المدينة أو ظهرت في مكة أو ظهرت في دمشق، وأن إنسانا قد رأى الهلال واعتمد عند القاضي وأذن في الناس بالصيام من غد، هم لا يعلمون، بدليل أنه أتى في آخر الشهر وكانوا قد رأوا الهلال ليلة الجمعة، وأهل المدينة ما رأوا الهلال إلا ليلة السبت. ولذلك قال ابن عباس: ولم يعتمد رؤية أهل دمشق، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. هذا هو الأقرب، وهو الذي تدل عليه النصوص. صحيح أن الخطاب يكون للأمة كلها، ولكن على حسب التنزيل، تنزيل على الوقائع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته. ولو أنك تأملت في عصر انتشار الإسلام في الأرض بعد الفتوح، لو أنك تأملت لعلمت أنه كان من الوارد جدا أن يقع على سبيل الخطأ في الرؤية أن يكون يوم عرفة في يوم النحر بالنسبة لبعض الأقوام، لأنهم لم يروا هلال ذي الحجة ورآه أهل مكة، فيكون أهل المغرب وبينهم وبين مكة مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، وقد يظل الرجل مسافرا من المغرب الأقصى إلى مكة شهورا، لأنه لا بد أن يسير بحذاء الساحل ثم بعد ذلك يمضي من حذاء البحر الأحمر، ولم تكن قناة السويس قد حفرت بعد، فكان يأتي مارا من إفريقية إلى آسيا منحدرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى مكة. فكيف يعلمون في الليلة نفسها أن الهلال قد ظهر؟ فلا شك أنه كان يقع هذا على سبيل الخطأ في الرؤية أو عدم التمكن منها مع إكمال العدة، ولا شيء عليهم ولا تثريب، ولم يلزمهم شيء، كما وقع لكريب لما أوفد من قبل إحدى أمهات المؤمنين إلى دمشق لحاجة يقضيها، فرأوا الهلال ليلة الجمعة وصابوا، وصاب معاوية، ثم لما عاد أخبر ابن عباس بذلك، قال: أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت ولا شيء. فإذا مسألة أن الرؤية تكون موحدة، صحيح أن الله تبارك وتعالى ذكر على سبيل الإيماء في الخطاب في القرآن المجيد أن الهلال الذي ينبغي أن يعتمد هو هلال مكة، بدليل أن المسلمين جميعا لا يخرجون عنه في المناسك في دخول شهر ذي الحجة، لأنه لا يسع الإنسان أن يعلم أن غدا هو أول الحجة ثم يقول: لا، لم يثبت عندنا ونحن لا نعتمده في بداية الشهر، لأنه سيختلف يوم عرفة ويوم النحر، وهي عرفة واحدة في مكان واحد ويوم نحر واحد لجميع المسلمين في المناسك، فلا يسع الخلاف. أومأ الخطاب القرآني إلى ذلك في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والحج يقع في مكة، فذكر مكة على سبيل التحديد بالإيماء في قوله تعالى والحج، لأن الحج لا يقع إلا في مكة. عندما ورد الجواب عن السؤال عن الأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لماذا ذكر الحج خاصة والحج لا يكون إلا في مكة؟ قال بعض أهل العلم: هذا إشارة إلى أن المعتمد الذي ينبغي أن يصار إليه هو هلال مكة. هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ الذين قالوا إن الخطاب متوجه إلى عموم الأمة وأنه يلزم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إذا ظهرت رؤية الهلال في بلد أن يأخذوا بها، الذين قالوا بهذا ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: هذا متعذر تنفيذه عمليا في أقطار المسلمين. قال: والذي أراه بعد أن قرر هذا وأن الخطاب لعموم الأمة وأنه إذا ظهر الهلال في بلد لزمت رؤيته جميع بلدان المسلمين، قال: ولكن هذا متعذر وتقع بسببه كثير من الأمور التي لا تحمد، مثل ما وقع في بعض البلدان الإسلامية، يعني عندما يخرجون مثلا في آخر رمضان وقد رؤي الهلال في غير بلدهم ولم تعتمد رؤيته في بلدهم، فعندهم أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وهم يقولون لقد ظهرت رؤية الهلال واعتمدت في بلد من البلدان الإسلامية، إذن يلزمنا الفطر ولا ينبغي أن نصوم، لأن صوم يوم العيد محرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا خرجنا من أجل أن نصلي العيد ينبغي علينا أن ننهى المسلمين عن الصوم المحرم، فيأخذون بالنهي عن المنكر ويقول الناس أفطروا ويكبرون في الشوارع، وقد وقعت بسبب ذلك صدامات وأريق الدماء بسبب الأخذ بهذا. فالشيخ رحمه الله تعالى مع أنه يقول إن الرؤية تلزم الجميع إذا ثبتت في بلد من بلدان الإسلام، ولكنه يقول التطبيق العملي لا يمكن الآن في هذا الظرف الذي تمر به الأمة، يقول: فالذي أراه أن يلتزم أهل كل بلد برؤيتهم حتى يأذن الله تبارك وتعالى بجمع المسلمين على رؤية واحدة، رحمه الله، هذا من فقه. وأما شيخ العثيمين فيقول: لا يمكن أن تكون الرؤية موحدة، هذا بخلاف ما دلت عليه النصوص واستظهر لذلك بالكتاب وبالسنة وبالواقع، لأننا الآن إذا كنا صائمين اليوم فنحن في حال إمساك، لأن الفجر الصادق قد تبين، فإذا هذا وقت الإمساك. في بعض الأماكن ما زال عليهم ليل فهم في حال إفطار. إذن تختلف هذه الأمور على حسب اختلاف الأحوال وعلى حسب اختلاف البلدان، فلا يمكن أن يقال صوموا وأننا نصوم الآن وغيرنا مفطر. مفطر لأنه لم يأتي وقت إمساكه بعد. فاستظهر الشيخ رحمه الله، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما مسألة أنها الرؤية الموحدة على جميع الأماكن في جميع الأحوال إلى غير ذلك، فهذا مما لا يدل عليه لا الكتاب ولا السنة ولا الواقع. وتوجه الخطاب كما مر يمكن أن يكون باعتبار إلى مجموع الأمة، ويمكن أن يكون باعتبار لمن رأوا الهلال كما هو معلوم، وهي مسألة خلاف بين أهل العلم. فالأرجح أن الناس في ذلك الوقت وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل كل بلد يعملون برؤيتهم، إذ كيف يعلمون؟ كيف يعلمون أن الهلال قد رؤي في المدينة وبينهم وبين المدينة مفاوز؟ كيف يعلمون أنه قد ظهر الهلال في مكة؟ بل أهل المدينة وأهل مكة كان يمكن أن تختلف رؤيتهم، لأنه يضرب المسافر من مكة إلى المدينة آباط الإبل إلى إحداهما 8 أيام، فإن جد وغذ المسير فربما يصل بعد 7 أيام. يكون الناس قد صاموا وأفطروا في البدء وفي المنتهى، فإذا مسألة الإعلام بهذه الصورة لم تكن متوفرة. فالراجح أن الناس في ذلك الوقت كانوا يكونون على هذه الصورة، يكون لأهل كل بلد رؤيتهم، أو هم يكملون العدة بالصوم أو بالفطر، بالفطر في بدء الشهر فيكملون عدة شعبان، أو بالصوم في آخر الشهر فيكملون عدة رمضان. فإذا البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، فإذا رؤية الهلال في مشرق الأرض يلزم من يكون على السمت، هذا قول في المسألة أيضا، يعني لو رؤية الهلال في باكستان لزم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد تلك الدولة ويلزمهم جميعا. فيقول أهل العلم لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها، هذا منطقي. كذلك لو وجدت الرؤية في ديار أهل الحجاز مثلا يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها، للعلة التي مرت، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر عندهم لزم أن تتقدم أكثر على من بعدهم. فإذا هذه الأمور التي وقع فيها الاختلاف ينبغي أن تحسم بصورة أو بأخرى. ولو أن الله تبارك وتعالى هيأ المسلمين اجتماع أهل الفقه والعلم من أهل الصدق فيهم على بحث يكون مشتركا في أمثال هذه المسائل التي وقع فيها الاختلاف لكان خيرا كبيرا. أسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر الرشد، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث في بيان حكم السحور وفي بيان فضيلته. تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر، والفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإن تعليلية. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو تناول الطعام عند السحر قبيل الفجر الصادق، والسحور اسم للطعام الذي يتسحر به، هذا إذا كان بالفتح. السحور كالوضوء، الوضوء بالفتح بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يقال له الوضوء، والسحور هو ما يتسحر به. وأما الوضوء فهو الفعل، واسم للفعل المصدر الوضوء، وكذلك السحور. فإن في السحور بركة. بركة هذه تكون حسية وتكون معنوية. فإن في السحور بركة، هي اسم إن مؤخر، فإن في السحور بركة، والبركة الخير الكثير. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل السحور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته، ودل على ما فيه من الخير. دين الإسلام ودين العدل والرحمة يعطي البدن حقه وحظه من الراحة، ويعطيه حقه من المقومات التي يحيا بها، ويعطي النفس حظها من العبادات والطاعات. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسحر، هو الأكل والشرب في وقت السحر، ليحصل لهم الغذاء ولتتماسك قوتهم استعدادا للصيام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في هذا السحور بركة، حظا عليه وترغيبا فيه، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر لأن الطعام في هذا الوقت لآكله فيه بركة، من حيث مخالفة أهل الكتاب، ومن حيث العمل بالسنة، ومن حيث القوة الحاصلة للبدن، ومن حيث إن المتسحرة لا تتوق نفسه في أثناء الصيام إلى الطعام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال تسحروا. من فوائد السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة، وهذا الوقت ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فإذا كان الإنسان قائما من أجل أن يتسحر مستيقظا، فإنه يوافق هذا الوقت الشريف. من فوائده أيضا أن الملائكة تصلي على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من فوائده أيضا أن الصدقة في هذا الوقت على المحاويج الذين ليس لهم ما يتسحرون به قد جاء أوانها وتوجب سببها. الإنسان إذا كان في هذا الوقت يمكن أن يقوم بإجراء هذا الأمر العظيم، هو أن يتصدق على المحاويج الذين لا يجدون ما يتسحرون به. يؤخذ من هذا الحديث استحباب السحور للصائم وقد يجب، ومستحب للصائم وقد يجب عليه أن يتسحر إذا كان يتأثر بعدم السحور. وإنما قيل بالاستحباب مع ورود الأمر، والأمر في الأصل للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه وقد أباح في الوصال بقوله ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وذلك وجبة الإفطار، وجعل وجبة السحور هي الوجبة التي يتقوى بها الصائم، يعني فليواصل إلى السحر. فإذا أكل في السحر هل يأكل على أنه سحور؟ هذا هو إفطاره، لأنه إذا كان مواصلا ولم يأكل عند دخول الوقت أو عند غروب الشمس، فطعامه الذي يكون في السحر هو إفطاره، لأنه لم يفطر بعد ولا يكون سحورا. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجبة في السحر من أجل أن يتقوى بها الصائم على صيامه. السحور قد يجب على من يتأثر بتركه، لأن بدل الإنسان لا يقوم إلا على الطعام والشراب، فإذا ترك وجبة السحر وجسده وبدنه يتأثر بالترك، فإنه حينئذ لابد أن يكون ساعيا في صلاح بدنه، في صلاح دينه وعقله، وحتى يأتي بالعبادة على الوجه الذي يحبه الله وأرضاه. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا قام للسحور ربما صلى وربما تصدق على بعض المحاويج الذين يعلمه، وهذا كله من بركة السحور، فإن في السحور بركة. وربما قرأ شيئا من القرآن، ومن أعظم الفوائد فيه الاستيقاظ لصلاة الصبح، لصلاة الفجر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره حتى لا ينام بعده، وحتى يكون قريبا من وقت إمساكه فتتحقق فائدته. ففي هذا الحديث من الحكم والفوائد الكثير مشروعية السحور لمن يريد الصيام من رمضان وغيره، وبيان فضله، وأن فيه بركة دينية وبركة دنيوية. وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعا، أول ذلك اتباع السنة، هذه أعظم بركة، أنك تطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أهل الكتاب في الزيادة في الأكل على الإفطار كما في الحديث، التقوي بالسحور لتحصيل النشاط للصائم سيما الصبيان والضعفة، التسبب لذكر الله والدعاء والتعرض للرحمة في وقت النزول وهو وقت الإجابة، التسبب للصدقة على من يسأل إذ ذاك وعلى من لا يسأل ممن تعلمه من المحاويج، تجديد نية الصيام فيخرج من خلاف من أوجب تجديد النية إذا نام ثم تنبه فيخرج من الخلاف، هذا من بركة السحور. التسبب في حسن الخلق لأنه إذا جاع ساء خلقه، فإذا أخذ بالسحور استقام أمره في أثناء صيامه بالنهار فيحسن خلقه. اختلف العلماء في استحبابه ووجوبه. نقل الحافظ في الفتح الإجماع على ندب السحور واستحبابه، مع أن الدليل يؤكد الوجوب، يؤكد أن السحور واجب لا مستحب. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح الإجماع على ندب السحور واستحباب. ما الدليل على الوجوب؟ الأمر به كما في حديث الباب تسحروا فإن في السحور بركة، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو حسن بشواهده من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. الأمر به يدل على الوجوب، يدل على وجوبه أنه شعار صيام المسلمين، هو الفاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهو فارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. كذلك مما يدل على وجوبه النهي عن تركه كما في حديث أبي سعيد الخدري هو حسن لغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم درعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه قرائن علمية قوية تؤكد وجوب أن يتسحر الصائم، ولا يوجد ما يصرف تلك القرائن مع الأمر به والنهي عن تركه ما يصرف عن ذلك، لأنه لا صارف. ودعوى الإجماع التي ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح لا دليل عليها ولا أصل له، فإذا الذي يترجح أن التسحر واجب إلا أن ينام الرجل فلا يقوم حتى يطلع الفجر فهذا شيء آخر، أما أن يفرط في السحور فقد أساء وتعدى وظلم. يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مشروب ومأكول، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. بعض الخرافيين يرى أن مدة السحور وزمنه كمدة الإفطار وزمنه، وهذا مخل من الحكمة بالصوم وهي كسر شهوة الطعام والنكاح.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.